ونبصر وجه الحياة الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، خير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وقتفى أثره واتبع نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أذكر نفسي وأذكر جمهور المشاهدين أن نكون أهل تعظيم وأهل تقدير للكلمة إلقاء، وأهل تعظيم وتقدير للكلمة استماعا، بأن نكون عالمين عاملين، وبأن نكون مستمعين متبعين. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أسأل الله لنا جميعا العلم النافع، وأعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام المسلمون، ما أحوجنا في هذا الزمان إلى أن نكون دعاة إلى الله عز وجل بالأعمال والأفعال، وأن نكون أهل تطبيق وتجسيد للإسلام، وأن نكون متصفين بالأخلاق الحسنة والسلوكيات الطيبة التي يراها غيرنا فينا فيتأثر بها وينبهر بها، وتكون تلك السلوكيات في حد ذاتها داعية الآخرين إلى التغير وإلى الاقتداء بها وإلى السير على نهجها. فالمسلم داع إلى الله عز وجل بأخلاقه الحسنة وبسلوكياته الطيبة. وليست الدعوة يا كرام على المنابر، وليست الدعوة مجرد كلمات ومجرد مواعظ وخطب، إنما الدعوة في حقيقتها تطبيقات عملية وتجسيدات فعلية نرى آثارها ونجني ثمراتها في كل ميدان وفي كل مجال. وكل قادر أن يكون داعيا إلى الله عز وجل بالقدوة الحسنة والأسوة الطيبة. فالدعوة إلى الله عز وجل تستوعب الأمة كلها، رجالا وصغارا، نساء رجالا ونساء، صغارا وكبارا، شبابا وفتيات، أهل علم وغيرهم، أهل دين وأهل دعوة وغيرهم، كل قادر أن يكون داعيا إلى الله عز وجل بالعمل والقدوة والأسوة. قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لكننا في زمان ابتعدنا فيه عن أن نكون قدوات عملية لهذا الدين، ابتعدنا فيه عن الوعي أن غيرنا يأخذ منا، وأن غيرنا عينه علينا، وأن غيرنا عندما يرى سلوكنا ويرى أفعالنا ينفعل بها ويتأثر بها إيجابا وسلبا، ومن ثم لا نقدر قيمة العمل ولا نقدم قيمة السلوك، لأن الدعوة سقطت من أذهاننا وسقطت من وعينا وبالتالي فقدنا الدعوة إلى الله عز وجل بالعمل والسلوك، وهذا في الغالب الأعم يا كرام، وهذا في معظم الأحوال في واقع في واقعنا الآن وفي هذا الزمان. ولا بد أن ننتبه إلى قيمة الدعوة العملية، فلها تأثيرها الكبير. فعمل رجل في 1000 رجل أعظم من عمل أو من قول 1000 رجل في رجل. عمل رجل في 1000 رجل أفضل من قول 1000 رجل في رجل. فإن الكلام متاح للكثير ويتكلم الكثير، لكن أين التأثير؟ لكن العمل جدير أن يؤثر وأن يغير وأن يعدل. فالدعوة إلى الله عز وجل أزكى وأبرك وأقوى عن طريق القدوة وعن طريق النموذج العملي. والدعوة بالحال قبل الكلام، وبالأفعال والسلوك قبل المقال. ورب قدوة خير من 1000 خطبة، رب قدوة خير من 1000 خطبة. قدوة تتلاشى أمامها الخطب البليغة والمواعظ البليغة والكلمات الكثيرة. انظروا إلى تأثير القدوة في حياة الناس، إن تأثيرها بالغ، وإن دائرتها واسعة، وإن انجذاب الناس لها هائل. وقد عدل النبي صلى الله عليه وسلم واقع الحياة، وقد أثر في المشركين وأثر في الكافرين وأثر في المسلمين، ودعا الناس إلى الدين عن طريق القدوة وعن طريق الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. تجد رجلا مثلا في بيته لا يراعي جانب القدوة، على سبيل المثال يرفع الأذان وينادى للصلاة وهو على حاله بين أولاده ومع زوجه، فيرى الأولاد فيه ذلك فيتنشؤون على ضعف الارتباط بالدين، ويتنشؤون على إهدار وتضييع الصلاة. لكن الرجل لو قام وترك بيته وولده وأكله وشربه وذهب سريعا إلى الصلاة، وكان هذا معروفا عنه ونهجا ثابتا عنده، أولاده بالضرورة يتبعونه، وزوجه في بيته تتبعه وتنهض للصلاة، ويخرج الأولاد معه لتلبية نداء الله عز وجل. إنه لم يتكلم كلمة واحدة ولم يأمر أهله بالصلاة، إنما طبق ذلك عمليا ورأى أهله فيه القدوة فتأثروا بها وانجذبوا لها وبادروا للصلاة معه. فحاله أبلغ من قوله، وسلوكه أبلغ من أمره ونهيه. أرأيتم مثلا تاجرا يتعامل مع الناس بالسماحة، يتعامل مع الناس بالصدق، لا يطمع في الناس، لا يغالي على الناس، لا يستغل الظروف، لا يرفع في الأسعار، لا يصاب بالنهم والجشع، إنما يتعامل مع الناس بالسماحة وبالرفق. الناس يحبونه والناس يختارونه من بين التجار ويذهبون إليه، وكلماته عندهم مسموعة وأفعاله لديهم مؤثرة، لأنهم يعلمون صدقه وأمانته. فقد أدى هذا التاجر خدمة جليلة للإسلام ربما لم يؤدها قطاع كبير من الخطباء ومن الدعاة، ذكروا خطبا بليغة وألهبوا الناس بالكلمات المؤثرة، لكن ليس لها جدوى ولا مدلول ولا مضمون. يأتي هذا التاجر ليدعو إلى الإسلام عن طريق السماحة وعن طريق الصدق وعن طريق مراعاة ظروف الناس وعدم المغالاة عليهم، فتجده مؤثرا وتجده عند الناس محبوبا مقبولا. طبيب يتعامل مع الناس بالحكمة وبالشفقة ويكلمهم الكلمات الطيبة ويؤانسهم بنصائحه ويتلطف معهم بتوجيهاته ولا يهول عليهم ولا يشدد عليهم، إنما يتعامل معهم بالرفق وباللين. المرضى عندما يذهبون إليه يخرجون من عنده وقد تعدلت نفسيتهم وقد تغيرت أحوالهم وقد أثرت فيهم كلماته وعدلت فيهم أساليبه، فيخرجون من عنده وهم مقبلون على الحياة، يحبون للطاعة والعبادة، يأسرهم قوله ويجذبهم أسلوبه ويتأثرون بسلوكه، ويسبب هذا الطبيب قربهم من الله وحرصهم على الحياة وتعميرها بطاعة الله وبذكر الله عز وجل. لكن في المقابل لو أن طبيبا جاف في تعامله، وكم من مرضى ذهبوا إلى أطباء فامتنعوا أن يذهبوا لهم مرة أخرى مهما كان مرضهم ومهما كانت علتهم، بصورة طبيب معين منفرة ولأسلوب خشن ولطريقة جافة. ولا يعني هذا أن الأطباء جميعا بهذا الشكل وبهذا الحال، لكن هذا الطبيب الذي انفلت قوله وانفلت لفظه بلا شك يؤثر في قطاع كبير من الناس، وليس الناس على درجة واحدة من العقول ولا على مستوى واحد من الوعي، فمنهم من يعمم على جميع الأطباء ومنهم من ينصف ويجعل الحكم على هذا الطبيب بعينه. المهم أن سلوكا من طبيب يؤثر في جموع الأطباء كما يؤثر في نفسية المرضى، ولو تعدل هذا الأسلوب إلى الأفضل وإلى الأحسن لكان من أهل الدعوة إلى الله عز وجل، ويكون داعيا إلى الله بعمله وسلوكه، وتكون دعوته أبلغ وأنجع من خطب مؤثرة ومن مواعظ بليغة لا تجد صدى في الشوارع ولا تجد صدى في الأسواق ولا تجد صدى في سلوكيات الناس وفي أخلاقياتهم. رجل شرطة يقوم بمهامه ويتعامل مع الناس بالرفق والإحسان ويحقق الأمن النفسي والمادي ويثق الناس في حرصه عليهم ورغبته في جلب الأمن لهم، إن كلماته تحظى عند الناس بالقبول والتأثير ويجد عند الناس رضا وقبول، بخلاف آخر يستغل سلطته ويتغول على الناس ويفتري عليهم ويعتدي عليهم ويستغل سلطاته ليس في الإصلاح إنما في الإفساد، وليس في أمن الناس إنما في إفزاع الناس وإرعابهم وإرهابهم. مثل هذا النموذج نموذج فاسد لا يحقق مهنته ولا يصل إلى مستواها تطبيقا أمينا ورشيدا يتأثر الناس به وينجذب الناس إليه. الدعوة إلى الله ليست فقط على المنابر، ليست فقط في المساجد، ليست فقط مجرد أقوال وكلمات، إنما الدعوة إلى الله يا كرام سلوك، أفعال، تطبيقات عملية، قدوات ملموسة نجد آثارها ونجني ثمراتها فإن سرنا في شوارع المسلمين رأينا القدوات، وإن دخلنا بيوت المسلمين رأينا القدوات، وإن دخلنا المدارس والجامعات رأينا القدوات، وإن احتككنا بجميع الفئات وبكل المهن والوظائف رأينا القدوات. هنا تحققت الدعوة إلى الله عز وجل، وتأثر الناس بالدين وأقبلوا على العمل به لما يرونه من أسوات ومن قدوات جميلة في واقع الحياة. لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام بالقدوة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام بالأسوة، رأى الناس فيه الخلق الجميل والسلوك الطيب فقادهم هذا الخلق إلى الدين. قال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، يعني على دين عظيم. فرأى الناس في النبي صلى الله عليه وسلم الخلق فتأثروا بتلك الأخلاق ودخلوا في دين الله أفواجا. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت رضي الله عنها: أما تقرؤون سورة المؤمنون؟ فقرأت العشر آيات الأول من تلك السورة وقالت: هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا يا كرام لنتعرف أخلاق رسول الله التي قادت الناس إلى الدين، والتي أثرت فيهم وجذبتهم إلى تعاليم الإسلام. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نعيش مع هذه الآيات لنتبين منها الدعوة بالقدوة من خلال أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد فاصل قليل أسأل الله أن يردنا وأن يردكم إلينا بفضله وكرمه ومنه.
عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام أي اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال أي فعلته معتقدا حلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن نظرة واحدة عابرة إلى واقعنا يا كرام تؤكد بكل جلاء وبكل وضوح أننا نفتقد الدعوة العملية في واقع الحياة، ومن ثم كان الهوان لتلك الأمة، وكان الضعف، وكان إهدار الشخصية، وكانت الإمعية، وسقطت أمة الإسلام من حسابات العالم ومن قراراته، وصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فالأمة ضاعت شخصيتها وفقدت كرامتها وهانت على أمم الأرض، لأنها لم تعظم دينها ولم تقدر دعوتها ولم ترتقي إلى مستوى هذه الرسالة الإسلامية في العلم والعمل وفي الفهم والتطبيق والسلوك. إن الدعوة إلى الله ليست مختزلة في كلمات، وليست مختصرة في مواعظ، وليست دائرتها محدودة، وليس نطاقها ضيقا. إنما الدعوة إلى الله عز وجل دائرتها واسعة ونطاقها واسع، وليست مهمة فئة بعينها. نعم، الدعوة التخصصية، وقد ذكرنا ذلك قبل مرات ومرات، الدعوة التخصصية لها أهلها ولها رجالها. قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال تعالى: فاسأل به خبيرا. لكني أقصد الدعوة إلى الإسلام بما يقدر عليه المسلم وبما يتمكن منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والدعوة إلى الإسلام عن طريق إنكار المنكر قدر استطاعتك وقدر طاقتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم الدعوة إلى الإسلام عن طريق العمل بهذا الدين. ألست مطالبا، ألست مكلفا أن تعمل بدينك، أن تطبق أحكام إسلامك، أن تكون مصليا، أن تكون مزكيا، أن تكون صادقا، أن تكون أمينا؟ أنت مطالب بهذا كله. لو طبقت دينك ولو نفذت تكاليف شريعتك كان هذا التنفيذ في حد ذاته دعوة عملية، هي أجدى من مواعظ بليغة ومن خطب كثيرة. فنحن أكثر أمم الأرض كلاما، نحن أكثر أمم الأرض كلاما، لكن أين العمل؟ أين التأثير؟ أين التغيير؟ قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أخشى ما أخشى أن يتحقق فينا ما قاله سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، أخشى ما أخشاه أن يتحقق فينا ما قاله سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه عندما سئل عن النفاق. ماذا قال سيدنا حذيفة رضي الله عنه؟ قال: أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به. وتلك مشكلتنا يا كرام، مشكلتنا أيها الأفاضل، أننا نتكلم بالإسلام لكن لا نعمل بالإسلام. ليس الإسلام موجودا مطبقا فعليا وحقيقيا في كل ميدان وفي كل مجال. ومن ثم كانت الأزمات والنكبات والكوارث في واقع الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الدعوة إلى الله بالعمل، بالخلق، بالصدق، بالأمانة، بأن تكون مسلما سلوكا، وبأن تكون مسلما خلقا، وبأن تطبق الإسلام تطبيقا عمليا يلمسه الناس ويجده الناس. هذا التطبيق في حد ذاته كما ذكرت هو عين الدعوة إلى الله عز وجل. وتطيش وتذهب أمامه الكلمات الكثيرة والخطب الكثيرة، ولا نحتاج إلى مواعظ كثيرة ولا إلى خطب كثيرة ولا إلى توجيهات كثيرة، فالأمة تعلم وتعمل، والأمة تستمع وتتبع، والأمة تتلقى وتنفذ ما تلقته وما سمعته من كتاب الله ومن سنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. أخلاق رسول الله دعا بها الناس، أثر بها في الناس، أثر بها في الدنيا كلها، فدخل الناس في دين الله أفواجا. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أما تقرؤون سورة المؤمنون؟ فقرأت العشر آيات الأول من تلك السورة المباركة، ثم قالت: هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجد هذه الآيات يا كرام عرضت الصفات التي يجب أن يكون عليها المسلم عرضا عمليا وعرضا فعليا، ليست الصفات معروضة عرضا نظريا، إنما لتكون مؤثرة ولتكون محدثة تغييرا في النفس الإنسانية والبشرية كان عرضها العملي والتطبيقي. ثم هي الصفات الموجودة في رجال والمطبقة في أشخاص، ينفذها ناس ويقوم بها رجال. فعرضت الصلاة في شخص المصلين، وعرضت الزكاة في شخص المزكين، وعرض الإعراض عن اللغو في شخص المعرضين عن اللغو، وهكذا. فنجد الصفات عملية ونجد الصفات محققة في أشخاص ورجال يقومون بها وينفذونها في واقع الحياة، وإلا ما قيمة المبدأ إن لم ينفذ، وما قيمة المبدأ إن لم يحمل من رجال؟ ما قيمة المبدأ وما قيمة الصفة إن لم تنفذ؟ وما قيمة المبدأ إن لم يكن محمولا من رجال يتعبون في سبيل حمله ويجتهدون كل الاجتهاد في عملية تطبيقه وتجسيده على أوفى وعلى أكمل ما يكون؟ فهنا يكون المبدأ فارغا، لا قيمة له ولا أهمية له، لأنه مجرد كلام. أنت تقول الصبر مثلا، يظهر أمر الصبر عندما يطبق وعندما يكون في شخص الصابرين. أنت تقول مثلا الأمانة، تظهر الأمانة عندما تطبق، أراها مطبقة مجسدة، لكن أن نكتفي من الأمانة بمجرد ذكرها، أن نكتفي من الأمانة بمجرد مدحها والإشادة بها، هذا لا ينتج عنه أمر عملي، إنما الثمرة والفائدة عندما يطبق المبدأ ويجسد، وعندما يعرف في صورة رجال وأشخاص ينفذونه ويطبقونه في واقع الحياة، هنا يكون للمبدأ قيمة. وهكذا كانت المبادئ والصفات عملية وتطبيقية، وكانت في صورة رجال وأشخاص يقومون بها في واقع الحياة، وعرضت هذه الصفات وتلك المبادئ في صورة أعلى وأرقى شخصية وأفضل إنسان في الدنيا كلها، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أفلح المؤمنون، هم المؤمنون عملا، وهم المؤمنون رجالا وأشخاصا ينفذون الإيمان ويطبقونه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وتجد تكرار لفظ هم الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. يعني هؤلاء لأنهم تعبوا، ولأنهم عملوا، ولأنهم بذلوا، ولأنهم حققوا الصفات كما ينبغي وكما يؤمل أن تكون تلك الصفات في واقع الحياة، فكانوا جديرين بها وكانوا مستحقين لها وكانوا منتسبين إليها علما وعملا وحقا لا زعما وزورا. فقد يدعي إنسان أنه أمين وليس أمينا، وقد يدعي إنسان أنه صادق وليس صادقا، وقد يدعي إنسان أنه صاحب مبادئ بعينها لكنه ليس متلبسا بها ولا يعرف شيئا عنها. وقد ذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في لقائنا الماضي، ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فإن مزورين وإن زاعمين يدعون المبادئ والقيم والفضائل والمثل وهم مزورون، ليسوا أهل مبادئ وليسوا أهل قيم وليسوا أهل فضائل، نجحوا في أن يخدعوا الناس في الدنيا، هل يخدعون الله يوم القيامة؟ هل يمر أمرهم بين يدي الله يوم القيامة؟ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. فالله سبحانه وتعالى عليم بأهل المبادئ وبأهل الدناءات والحماقات. والله سبحانه وتعالى يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فلا ينفع الدجل ولا ينفع السحر ولا ينفع الزعم ولا ينفع تلك الدعاوى الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. إذن يا كرام، المبادئ عملا، والمبادئ في شخص رجال، والمبادئ في صورة قدوة وأسوة هي خير البشرية والإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم. والمبادئ أهلها يستحقونها، تعبوا وبذلوا وصبروا وصابروا. لا نقول طفرة وفجأة هذا صابر، لا نقول طفرة وفجأة هذا أمين أبدا، إنما تحققت الأمانة يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وعاما بعد عام وموقفا بعد موقف، حتى وثقنا تماما أنه أمين، وحتى وثقنا تماما وعلمنا تماما أنه الصادق وأنه الأمين وأنه الكريم وأنه كذا وكذا من المبادئ ومن القيم. فلم تتحقق المبادئ والقيم هكذا يا كرام طفرة ولا فجأة، ولم تكن بين يوم وآخر أو بين ليلة وأختها أبدا، لما كانت على مرات وعلى فترات وعلى سنوات وعلى مراحل. ومن ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: الذين هم، كلمة هم، هم الرجال، هم الأبطال، هم المستحقون لتلك المبادئ ولهذه القيم. ثم نسبها الله سبحانه وتعالى إليهم، فهم يستحقون ذلك، تكريم من الله سبحانه وتعالى، تكريم من الله لأهل المبادئ والقيم. هذه صلاتكم، هذه أمانتكم أنتم، يعني أنتم وحدكم الأمناء وغيركم ليس أمين، أنتم وحدكم الصادقون وغيركم ليس متصفا بالصدق، أنتم الذين شرفتم مكانكم وأنتم الذين قدمتم الصفة أحسن تقديم وقمتم بعرضها أحسن عرض، فكافأكم ربكم سبحانه وتعالى فنسب الصفة لكم. دعوة عملية، ما أحوجنا إليها، دعوة بالعمل، دعوة بالقدوة والأسوة، دعوة بالتطبيق الأعلى والأغلى، دعوة بالاستحقاق والجدارة فأنت جدير، دعوة بالتكريم والحفاوة، الله يكرمك والله سبحانه وتعالى والمنهج يحتفي بك. ثم الدعوة بالتعانق والتداخل والتشابك ولنسمع يا كرام هذه العبارة: الإسلام يخرج من بعض ويدخل في بعض. يا كرام أعيد هذه العبارة: الإسلام يخرج من بعض ويدخل في بعض، ولا يقبل الجانب العملي في الإسلام إلا هذا التداخل والتشابك والتعانق. في الجانب النظري قد يؤلف إنسان مؤلف مثلا اسمه العقيدة في الإسلام، وآخر يؤلف العبادة في الإسلام والأخلاق في الإسلام، وهذا يجتزئ من العقيدة الوحدانية مثلا ويتكلم عن الوحدانية في الإسلام، وهذا يجتزئ من العبادة الصلاة ويتكلم عن الصلاة في الإسلام. هذا في الجانب النظري. الجانب العملي لا يعرف هذا التفريق ولا هذا التقسيم ولا هذا التصنيف، فلا يعرف المسلم إلا بعقيدته وعبادته وأخلاقه وآدابه ومثله وقيمه، وكل هذا يجتمع فيه، كل هذا يجتمع في الشخصية المسلمة. هذا المتوزع نظريا يجتمع عمليا في شخص المسلم. وانظروا إلى هذا العرض القرآني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كما قررتها سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون. هذا جانب عقدي. الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا جانب عبادي. والذين هم عن اللغو معرضون، هذا جانب خلقي. والذين هم للزكاة فاعلون، هذا جانب عبادي. والذين هم لفروجهم حافظون، هذا جانب خلقي. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، هذا جانب تشريعي. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هذا جانب خلقي. والذين هم على صلواتهم يحافظون، هذا جانب عبادي. ماذا تلاحظون يا كرام؟ هل كانت العقيدة وحدها، وكانت العبادة وحدها، وكانت الأخلاق وحدها، وكان التشريع وحدها؟ أبدا. الإسلام خرج من بعضه ودخل في بعضه، فتجد العقيدة ملتحمة بالعبادة، وتجد العبادة ملتحمة بالأخلاق، وتجد الأخلاق ملتحمة بالتشريع. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا كرام ما أحوجنا إلى أن ندعو للإسلام بالأعمال قبل الكلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الدعوة إلى دينه، ومن أهل الدلالة على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجندنا وأن يشرفنا بالدعوة إليه والدلالة عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكل طريق هناك دليل ودرب الدعاء.